بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأولين والآخرين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، وصلاة وسلاما على نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، فبادئ لبدء نقول إن الله تبارك وتعالى إنما بعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين، وختمهم بسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله، وأنزل الله إليه أحسن كتبه، وجعل له أحسن شرائعه، وامتن الله تبارك وتعالى عليه بأن جعل أمته أفضل الأمم، فقال جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي أخبر عنها رسولها ونبيها وسيدها صلوات الله وسلامه عليه أنها خير الأمم، وبين أن قرنه خير القرون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن خصائص هذه الأمة المحمدية أنها تحب الخير للناس، كل الناس، وهي أمة مرحومة وأمة رحمة، ترحم الناس وتهديهم بفضل الله تبارك وتعالى إلى صراط الله، وتهديهم إلى سنة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحب أن يهتدي الجميع، تحب أن يدخل الجنة الجميع، سالكين بذلك طريق نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مسترشدين قول الله جل وعلا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. وقد قدر الله جل وعلا أن تكون هناك فرقة بين هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. ولا شك أن كل مسلم يتمنى أن يكون من هذه الفرقة، بل الواقع يقول إن كل مسلم يدعي أنه من أتباع هذه الفرقة، ولكن كما قيل: البينة على المدعي، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فكل من يدعى دعوة في أي موضوع كانت لابد أن يأتي بالبينة التي بها تقبل دعواه، وإلا ردت دعواه عليه ولم يسمع منه. قامت مناظرات ومساجلات، وكتبت كتب في حرص كل فرقة على نصح وإرشاد وإظهار عيب والرد على الفرق الأخرى، مدعية كل فرقة من هذه الفرق أن الحق معها وأنها صاحبته الملازمة له، وأن غيرها على ضلال، وهذا واقع الأمر. كل يدعي وصلا بليلى، وأصدق من ذلك قول الله تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ومن ضمن هذه المساجلات أو المحاورات التي تقع بين الناس ما قدر الله تبارك وتعالى أن يكون، وهي محاورة وقعت لمكلمكم مع بعض الشيعة الاثني عشرية، وذلك في آخر عشر ليال من رمضان من سنة 23 و400 وألف. وقدر الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المحاورة وهذه المساجلة في بلاد الكفر، في لندن، في بريطانيا. واستمرت هذه المناظرة لمدة 10 أيام أو 10 ليالي. وقد شاركني من إخواني أهل السنة والجماعة في هذه المناظرة الدكتور أبو المنتصر عبد الرحيم البيوشي، والشيخ الدمشقية أبو عبيدة عبد الرحمن الدمشقية، وسبقنا إلى ذلك الشيخ عبد السلام المغربي. بينما شارك من الجهة الأخرى، يعني من الشيعة الاثني عشرية، شارك الدكتور عبد الحميد النجدي والدكتور محمد التيجاني السماوي، وسبقهم قبل ذلك معمم يقال له شمران العجلي وآخر لا أعرفه. فعلى كل حال أنها دارت هذه المساجلة وهذه المحاورة، ورآها ملايين المسلمين، وحكموا بعد ذلك كل واحد منهم بما رأى وسمع. ثم قدر الله تبارك وتعالى أن تكون مناظرة أخرى لمكلمكم كذلك بعد المناظرة الأولى بشهر تقريبا في شوال مع الدكتور محمد الموسوي. والجلسة الأولى مع التيجاني والنجدي استغرقت 15 جلسة، حضرت منها 10 جلسات. وأما الثانية وهي مع الدكتور محمد الموسوي فاستغرقت 5 جلسات، حضرتها كلها، بل كنت وحدي مع الدكتور محمد الموسوي ممثلا للشيعة الاثني عشرية. وطبيعي جدا أن يدلي كل واحد من المحاورين بدلوه ويستشهد على ما يقول ويستدل ويرد قول من يخالفه إذا ظن أنه خطأ، ويعضل قوله بما يرى من الأدلة من الكتاب والسنة ومن النظر والعقل الصريح. والمناظرات والمحاورات لها ظروفها، ولذلك أثناء المحاورة وأثناء المناظرة قد يقع من الإنسان بحكم جو المناظرة وطريقة المناظرين وزحمة المعلومات وكثرة الاتصالات وغير ذلك كثير، قد يحدث ولا بد أن يحدث خاصة في مثل هذه المناظرات العميقة، أقول قد يحدث أو يحدث شيء من التقصير في شرح فكرة أو في رد مسألة وبيان زيفها أو غير ذلك من الأمور. ولذلك ناسب أن نجلس الآن هذه الجلسة لنبين ونوضح ما كان يجب أن يوضح في ذلك الوقت. وقبل ذلك أقول لماذا لم يبين في ذلك الوقت ولماذا يبين الآن. أولا من أهم الأسباب ضيق الوقت، وذلك أن الوقت كان ضيقا، فما كان بوسع الواحد أن يتكلم بكل ما يستطيع في وقت ضيق محدد له. فضيق الوقت كان من أهم الأسباب التي منعت من طرح كل ما نريد أو رد وتوضيح وبيان تلبيس كل ما ذكر. ثم كذلك من الأسباب أننا كنا نقدم الأولويات ونرى أن نقدم الأهم على المهم، ولذلك أهملنا بعض تلك الأمور لكوننا كنا نرى أن غيرها أهم. قد نكون مصيبين في ذلك وقد نكون مخطئين، ولكن هكذا رأينا أثناء المناظرة أن نلتزم خطا واحدا وهو في عرض ما نراه مهما دون الالتفات إلى كل ما يطرح، لأنه كان يقصد منه كما تبين في أثناء المناظرة كان يقصد منه بلبلة الأفكار، تشتيت الموضوع لعدم التركيز على قضية معينة حتى نخرج منها بنتيجة ملزمة. كذلك من الأسباب عدم منهجية المناظرين، وذلك أنهما، أعني المناظرين الدكتور عبد الحميد النجدي والدكتور محمد تيجان السماوي، وإن شئت ضم إليهما الدكتور محمد الموسوي لما جلست معه وحدي. فقد لاحظت أثناء المناظرة أنهم يخرجون عن الموضوع ويحاولون أن يثيروا الشغب ويكثرون من المقاطعة ومن تشتيت الموضوع والكلام يمنة ويسرة، ولذلك كان هذا سببا قويا لعدم طرح كل ما نريد. كذلك كنا نلتزم بموضوع الحوار الذي كان يحدد في نهاية كل جلسة للجلسة القادمة عن ماذا سنتكلم، فكنت ألتزم بموضوع الحوار قدر ما أستطيع. ولذلك عندما أسمع بعض الأمور التي هي خارجة الحوار أحيانا أردها وأحيانا أتركها حتى أستغل وقتي في ما كان الحوار لأجله. كذلك من الأسباب أن مدير الحوار كان يطرح أسئلة خارج الموضوع أحيانا، وكنا ملتزمين بالرد عليه على الأقل أدبا، ولذلك كان هذا أيضا يأخذ من وقتنا ويخرجنا أحيانا عن الموضوع الذي كنا نريد أن نتحدث عنه. كذا أظن أن بعض المسائل تمت الإجابة عليها أثناء المناقشة وأثناء الحوار، ولكن لعل الإجابات كانت مقتضبة أو كانت كاملة، ولكن لو أسهب فيها أكثر لكان أفضل. لأجل هذا كله جلسنا هذه الجلسة، لأجل هذا كله أردنا أن نكون معكم مرة ثانية حتى نطرح عليكم ما نعتقد أنه حق، رحمة بكم وإرادة للخير كما هو منهج أهل السنة والجماعة. سيكون مدار حديثنا في هذه الجلسة على نقاط سألتزم بها بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وهي عبارة عن شبهات أثيرت أو مسائل ذكرت في أثناء المناظرة ولم يجب عليها إجابة وافية، أحددها ثم أفصلها بحول الله وقوته. سيكون حديثنا عن آية الولاية ثم آية التطهير ثم آية ذوي القربى ثم آية ثم أورثنا الكتاب، وسنبدأ بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى نصوص السنة المشرفة، إلى حديث المنزلة، ثم حديث الثقلين، ثم حديث الاثني عشر، ثم حديث رزية الخميس، ثم حديث الغدير، ثم حديث الإنذار، ثم حديث السبق ثلاثة، ثم حديث سفينة نوح، ثم حديث من شره أن يحيا حياتي ويموت موتي، ثم بعد ذلك نختم بشبهة التحريف متمثلة بأمرين اثنين، أعني تحريف القرآن الكريم الدعوة الباطلة التي يدعيها القوم، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك لما صارت هذه التهمة بدل أن تكون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صارت سبة في وجوه من ادعوها ومن طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، صارت سبة في وجوههم، فلم يجدوا مخرجا إلا أن يتهموا أهل السنة والجماعة بأنهم كانوا يقولون بالتحريف وما زالوا يقولون بالتحريف، محتجين بذلك بمسألتين هما مسألة نسخ التلاوة ومسألة القراءات. فهذا هو تقريبا حديثنا معكم في هذه الجلسة التي أسأل الله جل وعلا أن يسدد فيها لساني ويثبت فيها جناني. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في قيامه في الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آية الولاية. آية الولاية هي قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يستدلون بهذه الآية على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه قبل أبي بكر وقبل عمر وقبل عثمان. وجه الدلالة ليس في الآية وإنما في سبب نزول هذه الآية. فالآية إذن كما ترون عامة، يقول الله فيها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا ذكر فيها أبدا لعلي رضي الله عنه، ولا ذكر فيها أبدا لأحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإنما تذكروا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن أين الدلالة؟ الدلالة هي في تفسير هذه الآية، وهو سبب نزولها كما يزعم القوم. فما سبب نزول الآية عندهم؟ إن سبب نزول الآية عندهم دعوى أن عليا رضي الله عنه كان يصلي، فجاء سائل يسأل الناس فلم يعطه أحد شيئا، فجاء إلى علي وهو راكع، فمد علي يده وفيها خاتم، فأخذ الرجل الخاتم من يد علي رضي الله عنه، فأنزل الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيقولون: الذين آتوا الزكاة وهم راكعون هم واحد، وهو علي ابن أبي طالب. فهذه الآية أو ما تسمى عندهم بآية الولاية، وهي أقوى دليل عندهم في هذه المسألة كما قرأت لبعض علمائهم. لنرى هل هذه الآية فعلا تدل على مرادهم أو لا تدل. هذه الآية طرحت في أثناء المناظرة وتم الرد على بعض شبههم فيها، ولكن كما قلت نحتاج إلى أن نشب أكثر في بيان معنى هذه الآية وبيان مدى دلالتها على ولاية علي رضي الله عنه وارضاه. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وعلي عندنا معاشر أهل السنة والجماعة من أئمة المسلمين ومن أئمة المتقين ومن أئمة الخاشعين، فلا نقبل أبدا أن ينسب إلى علي رضي الله عنه أن يشتغل بإخراج الزكاة في وقت الصلاة، بل نرى أن علي رضي الله عنه ممن يلتزم بقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويلتزم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ثم يقال بعد هذا كله: إن الأصل في الزكاة أن يتقدم بها المزكي، لا أن ينتظر الفقير أو المحتاج حتى يأتيها ويطلب منه هذه الزكاة، فهذا لا يمدح، وإنما يمدح الذي يعطيها ابتداء لا الذي ينتظر الفقير حتى يأتيه ويعرض نفسه للسؤال. ونحن كذلك ننزه علي رضي الله عنه من أن يفعل ذلك، وهو أن ينتظر الفقير حتى يأتيه ثم يعطيه زكاة ماله. ثم كذلك نقول إن الزكاة لم تجب على علي رضي الله عنه في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كان فقيرا. اسألوا أنفسكم: ماذا أمهر علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها؟ ماذا أمهرها؟ أمهرها درعة، لم يكن ذا مال، كان فقيرا، ما كان يستطيع أن يشتري خادما لفاطمة. ولذلك لما سمع علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها لما سمع بقدوم سبي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب يطلبان خادما، ما كان يملكان حتى شراء خادم، ومع هذا يأتي علي ويتزكى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أبدا. ما كانت الزكاة واجبة على علي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نقول: ليس في هذه الآية مدحا، ليس في هذه الآية مدح لمن يعطي الزكاة وهو راكع، إذ لو كان الأمر كذلك لكان إعطاء الزكاة أثناء الركوع أفضل، لكان إعطاء الزكاة وقت الركوع أفضل من غيره من الأوقات، ونقول لجميع الناس: أعطوا زكاتكم وأنتم ركوع، لأن الله جل وعلا مدح الذين يدفعون الزكاة وهم ركوع. ولقلنا للفقراء: ابحثوا عن الراكعين واسألوهم الزكاة. ولا أظن أنه يقول أحد من أهل العلم مثل هذا الكلام. ثم إن الله جل وعلا ذكر إقامة الصلاة ولم يذكر أداءها، فلنحاول أن نتدبر الآية قليلا. إن الله جل وعلا يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم وصفهم جل وعلا قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلما فصل بين الركوع والصلاة وأدخل بينهما الزكاة؟ إن القرآن يعلم جميع المسلمين أنه أفصح القول، ولا يستطيع أحد أن يمسك على القرآن ولا غلطة واحدة في نحو، ولا غلطة واحدة في بلاغة، ولا غلطة واحدة في صرف أو في غيرها من الكلمة، أبدا لا يمكن هذا. أحسن الحديث وأحسن الكلام إذا كان الأمر كذلك، ولا أظن أن مسلما يخالفني في ذلك، أقول إذا كان الأمر كذلك فكيف دخلت الزكاة بين الصلاة والركوع؟ ثم إن الصلاة إنما ذكرت بالإقامة، فقال جل ذكره الذين يقيمون الصلاة، إن إقامة الصلاة تختلف تماما عن أدائها، وذلك أن إقامة الصلاة هي أن تؤدى هذه الصلاة بكمال شروطها وأركانها وواجباتها بل ومستحباتها، مع حسن وضوء وحسن خشوع، هذه هي إقامة الصلاة. ولذا جاء بعده ذكر الزكاة. أما قوله جل وعلا وهم راكعون فليس له دخل في الصلاة أصلا، وإنما الركوع هنا بمعنى الخضوع، الخضوع لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومعلوم أن داود عليه السلام إنما خر ساجدا، ولذا نسجد نحن إذا قرأنا هذه الآية سجود التلاوة، وداود خر راكعا، فكيف يكون هذا؟ نقول إن داود خر ساجدا، ولكن الله قال راكعا، نقول أي خاضعا لله جل وعلا. فالركوع هو الخضوع لله جل وعلا. ومنه قول الله جل وعلا عن مريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي اخضعي مع الخاضعين. ولذا مريم كانت تعيش في بيت المقدس، وهبتها أمها لبيت المقدس، وامرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة مع الراكعين، وإنما المقصود اخضعي لله جل وعلا مع الخاضعين له سبحانه وتعالى. فيكون مراد الله جل وعلا في هذه الآية كما ذكر أهل العلم ذلك: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وهم في كل أحوالهم خاضعون لله جل وعلا. كذلك نقول لا نوافق أبدا بأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه، وذلك أننا نعتقد جازمين أن هذه القصة غير صحيحة. لم يأتي سائل، ولم يسأل عليا وهو راكع، ولم يدفع علي رضي الله عنه الزكاة وهو راكع، لم يحدث شيء من ذلك أبدا. ومن يقرأ هذه الآية وما سبقها وما يتبعها من الآيات يعلم علم اليقين أن الآية لها سبب آخر غير هذا السبب، وذلك أن الله جل وعلا يقول قبيل هذه الآية بثلاث آيات، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى الله جل وعلا المؤمنين أن يتولوا اليهود والنصارى. وقد جاء في الحديث، وهو حديث حسن الإسناد، أن سبب هذه الآية هي قصة وقعت لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول، وأكثر في هذا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تركهم له صلوات الله وسلامه عليه. فأراد إخوانهم اليهود من بني النضير أن يشفع لهم عبادة بن الصامت كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول لإخوانه اليهود، فجاءوه وطلبوا منه ذلك، فرفض رضي الله عنه وأرضاه، رفض أن يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عبادة بن الصامت من أصحاب بيعة العقبة، عبادة بن الصامت من المؤمنين، عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين، من رأس المنافقين، فكيف يصنع عبادة بن الصامت كما صنع عبد الله بن أبي بن سلول؟ ولذلك رد عليهم قولهم ورفض الشفاعة لهم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حتى قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. فنجد أن الآيات تتكلم عن ولاية المؤمنين بشكل عام، ولا تتكلم عن قضية رجل تصدق بصدقة وهو يصلي. ولذلك يستطيع كل أحد أن يدعي مثل هذه الدعوة، فيأتينا شخص ويؤلف لنا حديثا مكذوبا على طلحة ابن عبيد الله، ويقولنا طلحة تصدق وهو راكع، إذن هي في طلحة، ويأتينا ثالث ويقول هي في الزبير، ورابع يأتينا يقول في خالد بن الوليد، وخامس يأتينا يقول هي في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتهي هذه القضية. فقضية وضع حديث وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرها يسير من حيث الإحداث، ولكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وذلك أنه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يتبوأ مقعدا من النار، أعذنا الله وإياكم من النار. حتى لو قلنا إنها نزلت في علي تنزلا، وإلا هي لم تنزل في علي رضي الله عنه، أين الخلافة؟ أين الولاية؟ لا ذكر لها أبدا للخلافة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أين الخلافة؟ الحكم وليكم يعني حاكمكم، هل يقال أن الله حاكم سبحانه وتعالى؟ الله خالق الخلق، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، أين الخلافة؟ أين ربط هذه الآية بالآيات السابقة والآيات اللاحقة؟ أين هذا كله؟ لا نجده عندما نقول هي في الخلافة. وهناك دعاوى عريضة وجدتها لبعضهم حول هذه الآية يحاولون فيها التلبيس على الناس، من ذلك ما قرأته للموسوي في مراجعاته مثلا، في المراجعة رقم 12 في صفحة 37 و100، يقول الموسوي، انظر إلى هذه الجرأة، أبو الحسين شرف الدين الموسوي يقول: أجمع المفسرون على أن هذه الآية إنما نزلت في علي حين تصدق راكعا في الصلاة، أجمع المفسرون أنها نزلت في علي لما تصدق راكعا في الصلاة، ثم يزعمون بعد ذلك أن هذه مراجعات تمت بين عبد الحسين شرف الدين والشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى شيخ الأزهر في ذلك الوقت، ولا شك أنه كذب، وليس هذا مجال حديثنا عن المراجعات، ولكن من شاء أن يرجع إليه، فهناك 4 أشرطة نزلت في تكذيب هذه المراجعات وبيان تأليف عبد الحسين شرف الدين لها وزج اسم الشيخ سليم البشري في هذا الموضوع وهو منه براء رحمه الله تعالى. على كل حال نسمع الآن أقوال المفسرين في هذه الآية. هؤلاء المفسرون الذين جمعت كلامهم في هذه الآية، ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم البعض أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني والحال أنهم يؤتون الزكاة والحال أنهم راكعون. يقول: حتى إن بعضهم ذكر هذا أثرا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه وأنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم ذكر ابن كثير الآثار التي رويت عن علي وأنها نزلت فيه وبين ضعفها جميعا، ثم قال: وليس يصح منها شيء بالكلية بضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ابن عطية في المحرر الوجيز يقول: قال مجاهد: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع، وفي هذا القول نظر، والصحيح ما قدمناه من تأويل الجمهور، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا، أي ومن آمن من الناس حقيقة لا نفاقا، وهم الذين يقيمون الصلاة المفروضة بجميع شروطها ويؤتون الزكاة. وهذا قول كما قلنا جماهير المفسرين نقله عنهم ابن عطية رحمه الله تعالى. النيسابوري في هامشه على تفسير الطبري قال: فيها قولان، أن الأول أن المراد عامة المؤمنين، لأن الآية نزلت على وفق ما مر من قصة عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والقول الثاني أنها في شخص معين، وروي أنه أبو بكر، وروي أنه علي، ثم رد القول الثاني وهو أن المراد فيها شخص بعينه. وهذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال: والذين عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه الذي هو الباقر عن معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هل هو علي بن أبي طالب، فقال: علي من المؤمنين، يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بين. الرازي في تفسيره يقول بعد أن ذكر كلاما طويلا في إبطال القول أنها نزلت في علي، قال: وعلي بن أبي طالب أعلم بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض، ولو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل، وليس للقوم أن يقولوا إنه تركه للتقية، فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير وخبر المباهلة في جميع فضائله ومناقبه، ولم يتمسك البتة بهذه الآية في إثبات إمامته، وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله. هكذا قال. وكذلك قال: وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع، وقد بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة، يعني ليس في علي. وهذا الألوسي كذلك في تفسيره روح المعاني يقول: وهم راكعون حال من فاعل الفعلين، أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم خاشعون ومتواضعون لله جل وعلا. وهذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: يعني تعالى ذكره بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر الله تعالى. وقيل إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت في تبرؤه من ولاية يهود بني قينقاع وحلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وأما قوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى به في المعني به، فقال بعضهم عني به علي، وقال بعضهم عني به جميع المؤمنين، ثم ذكر من قال في هذين القولين. وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول: فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان وليا لله، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله. وقوله وهم راكعون أي خاضعون لله ذليلون. الشوكاني كذلك في فتح القدير، ابن الجوزي في زاد النصير. أين الإجماع؟ كل هؤلاء المفسرين وغيرهم كثير لا يقول أنها جت في علي، وهؤلاء يدعون أنه أجمع المفسرون أنها نزلت في علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك نقول الآية كما يلاحظ الجميع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فهي جمع وعلي واحد، فهذه تعمية لحال علي. لو كان المراد عليا رضي الله عنه فعلى الأقل يأتي إما باسمه أو بشيء يدل عليه، والذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، على الأقل هذه أوضح. أما أن تأتي هكذا معماه، إذا قلنا إن المقصود علي رضي الله عنه هذا لا يمكن أن يكون أبدا، فلا يكون ولا يجوز أن ينسب إلى الله جل وعلا الذي هو أحسن قيلة وأحسن حديثة سبحانه وتعالى. كيف نحن من قول الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، أين نحن من هذه الآية؟ أين البيان في هذه الآية؟ إنها دعوة والدعوة مرفوضة لا تقبل. وهناك جزئية ذكرها بعض أهل العلم مفيدة في هذا الجانب، وهي قولهم إن الزكاة بالخاتم لا تجزئ، الزكاة إنما تكون بالدراهم والدنانير، وأما أن يتزكى بالخاتم فإن هذا لا يجزئ أبدا. على كل حال هذه الآية الأولى التي يستدلون بها، ووجه الاستدلال عندهم حسب ما قرأت لبعضهم أنه كلمة إنما وليكم الله، قالوا إنما هذه الحصر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي حصر الأعمال لا تقبل إلا أن تكون مصحوبة بنية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والزكاة وهم راكعون، وهو علي رضي الله عنه. سلمنا جدلا النافعي، ثم ماذا؟ أين خلافة الحسن والحسين وعلي بن الحسين؟ هذه الحصر. إذا ليس لكم ولي إلا الله، وليس لكم ولي إلا رسول، وليس لكم ولي إلا علي. إذن أبطلوا خلافة الحسن، أبطلوا خلافة الحسين، أبطلوا خلافة التسعة من أولاد الحسين، لأن الله قال إنما، أي فقط. فإذا التزموا بذلك فهذا شأنهم. كذلك مما استدلوا به في هذه المسألة، أعني مسألة الإمامة، إمامة علي رضي الله عنه وارضاه، آية ذوي القربى. وآية ذوي القربى وهي قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول للناس ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فيقولون القربى هنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نجد أن بعضهم يفسر هذه الآية كما فعل الأنطاكي مثلا في كتابه لماذا اخترت مذهب الشيعة، فلا يتقي الله تبارك وتعالى، وإن كنت أعتقد جازما أن هذا الكتاب ليس له وإنما ألفه غيره ونسبه إليه، والعلم عند الله جل وعلا. لكن على كل حال لما يأتي إلى هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وينقل حديثا من صحيح البخاري وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يسأله رجل عن معنى هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيقول سعيد بن جبير إلا أن تودوا قرابتي، فيرد عليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقول عجلت في إجابتك، ثم قال فوالله ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم بهم قرابة، ولكن يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا أراد الله سبحانه وتعالى في قوله لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولكن إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذا هو معنى الآية. ماذا فعل الأنطاكي أو من نسب الكتاب إلى الأنطاكي؟ ماذا فعل؟ قطع هذا الحديث من وسطه، بتره، وهذا موجود في البخاري، بتره، فقال ابن عباس إلا أن تودوا قرابتي، وترك رد ابن عباس على سعيد بن جبير، ونسب قول سعيد بن جبير إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا تسمون هذا الصنيع؟ سموه ما شئتم، ولكن ليس هذا سبيل المؤمنين، ليس هذا سبيل المؤمنين، ما هذا طريقهم أبدا. لا يقطعون ولا يبترون الأحاديث ويدلسون ويكذبون، ولكن نقول الله المستعان. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه المصارف لله للرسول لذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل، سهم لله والرسول، سهم لذوي القربى، سهم لليتامى، سهم للمساكين، سهم لابن السبيل، هذا ما يسمونه بالخمس، هذا ما يسمونه بالخمس. وهذا الخمس إنما يؤخذ من غنائم الجهاد، لأن الله تبارك وتعالى يقول أعلموا أن ما غنمتم، غنيمة في الجهاد، غنائم الجهاد، غنائم الجهاد صارت وللأسف بعد أن كانت تؤخذ من الكفار صارت تؤخذ من المسلمين، الآن الخمس الآن صار يؤخذ من المسلمين. الله جل وعلا جعل لذوي القربى خمس الغنيمة، وذلك أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أخماس، فلو فرضنا أن الغنيمة 10,000 فتقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أخماس 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 هكذا، ثم 4 أخماس تعطى للمجاهدين للذين قاتلوا وشاركوا في المعركة، يأخذون 4 أخماس 8,000، يبقى 2,000 لمن؟ 2,000 يقسمان على خمسة أخماس لله والرسول لذوي القربى لليتامى للمساكين لابن السبيل، 400 400 400 400 400. إذن هذه الأخماس تقسم بهذه الطريقة، إذن خمس الخمس لذوي القربى. ماذا يفعل القوم اليوم؟ خمس كامل ويؤخذ ممن؟ من المسلمين، والله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس من الكفار، وهؤلاء يأخذون خمسا كاملا من المسلمين. ليس هذا من دين الله في شيء أبدا، ولا نقبل هذا أبدا. المهم أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما لذوي القربى قال ولذي القربى، ولذي القربى باللام لذي، بينما الآية وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ففرق بين في القربى وللقربى في قول الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ولا بد لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يطلب أجرا، كيف يطلب أجرا وهو الذي يقول الله له قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن الأنبياء جميعا لا يسألون أقوامهم أجرا، قال الله تبارك وتعالى عن نوح وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وقال عن هود وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وقال صالح كذلك، وكذا قال لوط، وقال شعيب كذلك وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ومعلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم كنوح ولوط وهود وصالح وشعيب وغيرهم لا يسألون الناس أجرا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بذلك ألا يسأل الناس أجرا، إنهم لا يسألون الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله جل وعلا إذن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أن إلا هنا لهذه الآية معنى لكن وليس استثناء، هو لا يسأل أجرا قطعا صلوات الله وسلامه، وإنما يكون معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا ولكن المودة في القربى، ودوني في قرابتي كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما.